أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن جواز تناول ما تضمنته الآية مغيا بعدم العلم بالكراهة، فمع العلم بالكراهة فلا يجوز. فما هو الوجه في ذلك؟ إذ يظهر من بعضهم أن مقتضى الإطلاق في الآية هو جواز الأكل مطلقا، علم بالكراهة أو لا، وإنما قد يتنزل عن ذلك لأن هذا لعله مخالف للمشهور بين الفقهاء، وإلا فمقتضى الصناعة كما عند بعضهم هو جواز الأكل مطلقا حتى مع العلم بالكراهة تمسكا بإطلاق الآية. فما هو الوجه في رفع اليد عن الإطلاق؟ ذكر صاحب الجواهر قدس سره في جواهره صفحة 408 بأنه الوجه في ذلك هو أن الظاهر من الآية بلحاظ المرتكزات العرفية أن جواز الأكل مما تضمنته الآية من باب الأمارية، ويفهم هذا أيضا من كلمات السيد الخوئي قدس سره كما ورد في الجزء 13 من الموسوعة صفحة 60. وبيان هذا الكلام هو أن يقال الآية دلت على جواز الأكل في ما المذكورات كبيوت الآباء والأمهات وما شاكل ذلك، فها هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن الآية في مقام تضييق سلطنة هؤلاء على مالهم، حيث إن الناس مسلطون على أموالهم، ومقتضى السلطنة هو عدم جواز الأكل إلا مع الرضا الباطني، فكأن الآية تقول لا اعتبار بالرضا الباطني لهؤلاء، لأن الشارع يضيق دائرة سلطنة هؤلاء على أموالهم، نظير ما ذكر في حق المارة، فإن الشارع يضيق سلطنة صاحب الثمر على ثمره بأن لا سلطنة له على ماله بلحاظ ما هو خارج حياط البيت وحياط المنزل، وأن مالك الملوك والمالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي له أن يضيق السلطنة، لأن إعطاء السلطنة بإمضائه فله أن يقيد هذه السلطنة، ومقتضى تضييق هذه السلطنة أنه لا اعتبار لرضا وعدم الرضا بالنسبة إلى من تضمنته الآية،
لأنه لا سلطنة على ماله حينئذ بهذا اللحاظ، ومقتضى تضييق دائرة السلطنة أنه يجوز الأكل حتى مع فرض الكراهة والعلم بالكراهة، فالولد له أن يأكل من بيت أبيه حتى مع علمه بأن الأب يكره، لأن الشارع ضيق سلطنته ولم يعطيه سلطنة على ماله في هذا الفرض. ومقتضى ذلك أنه لا وجه لتقييد الآية أو الفتوى بالعلم بالكراهة. الاحتمال الثاني أن لا يكون الشارع في مقام تضييق دائرة السلطنة، وإنما من باب جعل أمارة كاشفة عن الرضا، فكون البيت بيت الأب نفسه أمار على أن الأب يرضى باطنا بأن ولده يأكل، أو كون البيت بيت الخال أو العم أو الصديق، فإن نفس كون هذا البيت كذلك يظهر منه عرفان بظاهر الحال أنه يقبل بأن يأكل الشخص عنده، لأنه هذا بيت خالي، فنفس كون البيت بيت خالي أو بيت عمي له ظهور حالي في رضا صاحبه بأن أكل، فكأن الشارع جوز الأكل من باب وجود أمارة وهو ظاهر الحال. ومقتضى هذه الأمارية أن الحكم حكم ظاهري لا حكم واقعي، لأن الأمارة من سنخ الأحكام الظاهرية، وإذا كان حكما ظاهري فإن الحكم الظاهري مغير بعدم العلم بالخلاف، فلو علمت بأنه لا يرضى فقد علمت بالواقع، ومع فرض العلم بالواقع لا معنى للتمسك بالأمارة وهو ظهور الحال، فيكون التقييد بالعلم بالكراهة من باب تقييد الحكم الظاهري بعدم انكشاف الواقع. وهذا ما يظهر من كلمات السيد الخوئي قدس سره، وحينئذ يكون التقييد على القاعدة، ولا نحتاج إلى إبراز قيد وقرينة خاصة. ولهذا مثلا دليل حجية خبر الثقاء كآية النبأ وما شاكل ذلك لم تقيد جواز التمسك بخبر الثقة إلا مع العلم بالخلاف. هل يوجد هذا القيد؟ فهل يمكن لأحد أن يتمسك بإطلاق هذا بإطلاق دليل حجية خبر الثقة لجواز التمسك بالخبر حتى مع العلم بالخلاف؟ هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه خبر الثقة في ذاته وصميمه أمارة، والأمارة في واقع حكم ظاهري معلق على عدم العلم بالخلاف، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الواقع، فمع العلم بالواقع لا معنى للتمسك بالأمارة. ولهذا يتضح أنه بناء على هذا الاحتمال لا معنى للتمسك بإطلاق الآية لأن الآية تقرر حكما ظاهريا ولا إطلاق للحكم الظاهري مع العلم بخلاف الواقع، لأن موضوعه الشاك في الواقع. فنحن بين احتمالين، فما هو المستظهر؟ هل الأول أو الثاني؟ إذ لا يتم كلام السيد الخوي وصاحب الجواهر بدون إبطال أي احتمال، احتمال الأول، إذ لعله يقال هذا من باب تضييق دائرة السلطنة وأنه ليس لهم سلطنة على أموالهم، فماذا تستظهرون؟ هل الأول هل الثاني؟ واضح الفرق بينهم. فنقول بأنه من البعيد أن يقال بالاحتمال الأول، والوجه في ذلك أن كون الناس مسلطون على أموالهم ارتكاز عقلائي متجذر، وهي قضية عقلائية وليست قضية شرعية ابتدائية، وما كان من قبيل الارتكاز العقلائي تضييق دائرته يعني الرد عنه، ومقتضى كونه ردعا أن يكون اللسان متناسبا مع لسان الرادع. وهذه الآية من يقرأها لا يرى أن فيها ردعا واضحا عن ارتكاز عقلائي، ولا يصلح مثل هذا الخطاب عن الرد عن ارتكاز متجذر بحيث يضيق دائرة الناس مسلطون على أموالهم. قوله تعالى لا جناح عليكم كذا بعد تأكلوا من بيوتكم أو بيوت، هل يرى العرف لو القي هذا رد عن ارتكاز عقلائي؟ بعيد جدا أن يكون هذا اللسان لسان رد عن ارتكاز عقلائي. وحينئذ لا وجه للقول بالاحتمال الأول، فالصحيح هو التمسك بالاحتمال الثاني، وهو كونه من باب الأمارة. فمن الغريب ما يظهر من بعض الفقهاء أنه الآية مطلقة ومقتضى إطلاقها هو جواز الأكل حتى مع العلم بالكراهة، فقد عرفت ما فيه. لا تقول حكم تعبدي محض، أنا معنى حكم تعبدي، واحد يقول حكم تعبدي محض هذا، نقول معنى حكم تعبدي محض أنه رجع عن ارتكاز العقلائي، هذا معنى لا يطلع بيك بالألفاظ. إذا قال لك هذا حكم تعبدي محض، وش حكم تعبدي محض؟ يعني أن العقلاء يقولون ما لك حق، أنت تقول لك حق إن هذا شنو رادع عن الارتكاز، فهل هذا اللسان يصلح عن رادع عن ارتكاز عقلائي وهو فرع الناس مسلطون على أموالهم؟ ف اتضح الوجه في التقييد. إذا اتضح الوجه في التقييد فما هي دائرة التقييد؟ هل العلم بالكراهة أو الظن الغالب بالكراهة أو مطلق الظن بالكراهة أو العلم بعدم الكراهة أو الظن بعدم الكراهة؟ شفتين؟ إذ قد يقال فرق، تفتوا عبارات الفقهاء مختلفة، إذ هنا تعبيران، فتارة يقال يجوز الأكل إلا مع الظن بالكراهة، وتارة يقال لا يجوز الأكل إلا مع الظن بعدم الكراهة. فرق المفارق، لا يجوز الأكل إلا مع الظن بعدم الكراهة. فمقتضى العبارة الأولى أن مقتضى القاعدة هو جواز الأكل، والرافع للجواز هو الظن بالكراهة. أما العبارة الثانية مقتضى القاعدة أنه لا يجوز الأكل، والرافع لعدم الجواز هو الظن بعدم الكراهة. فهنا تعبيرات مختلفة، فما هي حدود هذه المسألة؟ أما بالنسبة إلى العلم فواضح، اتضح أنه لا بد أن نستثني العلم بالكراهة، لأنه مع العلم بالكراهة لا شك في الواقع حتى يتمسك بظاهر الحال والأمارة المذكورة. ولكن هل يكفي الظن الغالب أو مطلق الظن في رفع اليد عن هذه الأمارة أو لا؟ وهنا اختلاف بين الأعلام، فمنهم كالسيد الخوئي من ذهب إلى أنه لا عبرة بالظن سواء كان ظنا غالبا أو لا، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إذ ما دامت الأمارة حجة بإمضاء الشارع فلا يرفع عن الحجة إلا بشنو؟ إلا بحجة أخرى، ومجرد الظن ليس بحجة. نعم إن كان الظن ظنا معتبرا كخبر الثقة أو البينة أو الإطمئنان فإنه حينئذ يكون من باب تعارض الأمارتين، فعندنا أمارة وهو ظهور الحال يقتضي جواز الأكل، وعندنا أمارة أخرى وهي خبر الثقة، كما لو أخبر الثقة بأنه صاحب البيت لا يرضى بالأكل، فتندرج المسألة في باب تعارض الأمارتين، ولا أقل من القول بالتساقط. وعند القول بالتساقط ما هي القاعدة؟ جواز أو عدم الجواز؟ عدم جواز الأكل، لأن القاعدة الناس مسلطون على أموالهم، ولا يجوز التصرف إلا مع إحراز الرضا. أما إذا كان الظن سنخ ظن غير معتبر كظاهر بعض القرائن التي لا تسمن ولا تغني إلا الظن، فهذا لا يوجب رفع اليد عن شنو؟ عن أمارية الأمارة. في قبال ذلك يظهر من بعض الأعلام كسيد العروة وغيره من المحشين على العروة، وقبله أيضا صاحب الجواهر، أنه لا يصح التمسك بالآية وإثبات جواز الأكل مع فرض الظن ماذا بالكراهة. فما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك بأن أمارية الأمارة من باب ظهور الحال، والأمارة حجيتها من باب كشفها عن الواقع كشفا ناقصا، صحيح؟ فحيث إن ظهور الحال يؤدي إلى الظن برضا صاحب البيت، فعندنا كاشف وعندنا منكشف. الكاشف وهي الأمارة هو ظهور الحال بأن البيت بيت عمي وبيت خالي، المنكشف هو ماذا؟ رضاه. وما هو مركز الأثر؟ المنكشف لو الكاشف، ما هو مركز الأثر في جواز الأكل؟ هو كون البيت بيت عمي لو الرضا، لو الرضا مركز الأثر هو المنكشف، وإن عبرت الآية بالكاشف لأن الآية تبع الأمارة، لكنه موضوع الأثر هو المنكشف، لأن ما يترتب عليه التصرف التكويني الرضا وعدم الرضا كما بينا بالأمس. فمركز الأثر هو الرضا. فإذا كان عندنا ظهور حال فإن الظهور الحال أمارة نوعية توجب الظن بالرضا، فكأن الشارع اعتبر الظن بالرضا وتمم الشارع الكشف بالجعل. أما إذا كان عندنا ظن بعدم الرضا بحيث لا كاشفية لظهور الحال في هذا المورد عن الظن بالرضا، التفتين كما لو كانت عندنا بعض القرائن حصل عندنا ظن بعدم الرضا، ظن بالكراهة، فمع فرض وجود الظن بالكراهة كاشفية الأمارة عن ما هو موضوع الأثر وهو الظن بالرضا قد بطل وانعدم، لأنه عندنا ظن فعلي بالكراهة، وما هو مركز الأثر لا موضوعية للأمارة، لأن الأمارة طريق عن الواقع، وحينئذ لا يوجد عندنا ظن بتحقق ما هو موضوع الأثر عن الظن، وحينئذ تبطل أمارية الأمارة أصلا، لأن الأمارة طريق لتحصيل الظن بالرضا، فمع الظن بالكراهة تبطل أمارية الأمارة، ولا تكون الأمارة أمارة عن ما هو موضوع للأثر. ومن الواضح أن الأمارة ليس جعلها حجة إنما هم باب التعبد المحض، بل من باب نكتة كاشفيتها عن الواقع. فالشارع عندما يجعل الأمارة حجة إنما لنكتة الكاشفية عن الواقع، فإذا بطلت الكاشفية إن بطل نكتة الجعل وهي الكشف. وهذا نظير ما ذكر في علم الأصول في أي باب؟ في باب حجية مثبتات الأمارة فلا حيض. فمع الظن بأن صاحب البيت يكره ولا يرضى لا يصح التمسك بأمارية الأمارة، هذا أولا. وثانيا هناك مبنى عند بعض الأصوليين والفقهاء أن الأمارة إنما تكون حجة مع عدم وجود منشأ عقلائي على الخلاف، كما يبني على ذلك الشيخ الوحيد حفظه الله وبعض الأعلام، السيد الأستاذ وبعض الأعلام. والظن بالخلاف بقرائن حالية منشأ عقلائي على الخلاف، فإن الأمارة مؤداها الظن بالرضا، وهذه القرائن الحالية تدل على الظن بالكراهة، فهي منشأ عقلائي على الخلاف. أما أنها منشأ عقلائي لأن المفروض أن هناك قرائن عقلائية حالية، أما أن على الخلاف لأنها تفيد الظن بالكراهة، فإذا وجد منشأ عقلائي على الخلاف لا نحرز شمول دليل الحجية للأمارة من أول الأمر، لا أنه كما يقول السلف أن الأمارة قد انعقدت حجيتها والظن لا يرفعها، تفتين؟ فليس الشك شك في الرافع للأمارة حتى يقال أنه نحن نحرز الأمارة وتمت، الظن لا يغني عن الحق شيئا، فما هو الموجب رفع اليد عن الأمارة؟ نقول لا، مع احتفاف الأمارة بمنشأ عقلائي على الخلاف لا نحرز شمول دليل الحجية من أول الأمر لهذه الأمارة، كما يبني على ذلك سيدنا الأستاذ والشيخ الوحيد وجماعة. ولعله يظهر من بعض كلمات المتقدمين أيضا. فبناء على ذلك مع فرض الظن بالخلاف لا دليل على شمول حجية الأمارة لمثل هذا الموضوع المورد. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. وقد ورد في عبارة الكتاب الظن الغالب، فما هو المراد من الظن الغالب؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد به الاطمئنان، وبناء على ذلك لا إشكال في أنه عبارة الشهيد الأول، وإن كان ظاهرها بدوا الإشارة إلى العلم، ولكن الاطمئنان بمنزلة العلم. وكثيرا ما يعبر عن العلم ويراد ما يشمل الاطمئنان، لأن الاطمئنان علم عرفي كما يقولون، وكما وردت في كلمات الشهيد الثاني وبعض الأعلام أيضا. الاطمئنان علم عرفي، العرف يقول هذا علم، الاطمئنان علم. فتكون عبارة الشهيد الأول مندرجة في المقام، وبناء على ذلك تكون المسألة مندرجة في تعارض الأمارتين، إذ توجد عندنا أمارة وهي ظهور الحالة دلت على جواز الأكل، وعندنا أمارة أخرى وهي الاطمئنان مفاده عدم جواز الأكل لأنه نطمئن بالكراهة، فيكون المسألة من باب تعارض الأمارتين. فإما أن يقدم الاطمئنان لأنه أقوى كشفا من ظهور الحال، أيها الاطمئنان لظهور الحال، اطمئنان قطعا ظهور حال، ظهور اللفظ اطمئنان يقدم على ظهور اللفظ ما ظهور الحال، فيقدم الاطمئنان أو لا أقل من التعارض بين الأمارتين والتساقط، وحينئذ لا يجوز التصرف في مال الغير إلا مع إحراز الرضا على القاعدة، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. وبناء على ذلك لا نحتاج إلى تقييد المسألة بالظن الغالب أصلا. ليش؟ لأن من أساسه، مو من أساسه أنا أقول، بل ما يعني ما يحتاج تضغط من هالباب، من باب أنه نستطيع أن نكتفي بما هو أدون من الظن الغالب وهو الظن الشرعي المعتبر، لا نحتاج أن نقيد المسألة بالظن الغالب، بل نفس الظن، الظن بما هو ظن إذا كان معتبرا فهو يكفي ولا يحتاج إلى تقييده بالظن الغالب. لا، ما يطلق على الظن الغالب ظن مطلق، الظن معتبر كخبر الثقة. الظن الغالب في كلماتهم إما الاطمئنان أو احتمال آخر سيأتي، أما مطلق الظن المعتبر يسمى ظن غالب، لا، في كلماتهم لا يسمى ظن غالب، مطلق الظن المعتبر لا يسمى في كلماتهم ظنا غالبا. ظن غالب يعني ظن في حد ذاته هو فيه الغلبة، مو ظن جعله الشارع حجة. الظن الذي جعله الجارح خلي يكون ظن مرجوح، لكن الشارع جعله حجة من باب حفظ النظام العام، من باب مراء، من باب لكي لا يختل نظام المسلمين. فحينئذ لا نحتاج إلى تقييد المسألة بالظن الغالب لأنه يكفي الظن المعتبر وإن كان ظنا مرجوحا. هاي فقط شيء في العبارة. يعني الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الظن الغالب ليس هو الاطمئنان بل الظن الراجح، بمعنى أن الظن ذو مراتب تشكيكية، فالظن في حد ذاته فيه طرف الرجحان، إلا أنه عندنا ظن مرجوح وظن راجح. شو يصير ظن مرجوح مع أن الظن هو راجح؟ ها؟ نعم، نقول الظن لو أخذنا بالحساب الرياضي مثلا من 51 إلى 98 كله ظن مثلا، فالنصف الأول من 51 إلى كم؟ يقول إلى 95. من 50 إلى 95 كم؟ كم 95 كم؟ 45. نقول 4 من نصف 22، 50 زائد 22 60، 70 72. من 50 زائد 70 يساوي هذا ظن مرجوح، يعني ظن يميل إلى طرف الشك. من 50 مثلا إلى 72 يسمى ظن مرجوح، بحيث أنه ظن يميل إلى الشك. ومن 73 إلى 95 كله ظن راجح، يعني عندي ظن وقريب أن يصل إلى الإطمئنان، يسمى ظن غالب، مو اطمئنان، ظن قريب إلى الإطمئنان، يعني بعيد عن الشك وقريب إلى الإطمئنان، في مقابل الظن المرجوح وهو ما كان راجحا ولكن قريب الميل إلى شنو؟ إلى الشك. 51 52 ظن راجح لكنه في نفس ظن، لكن في نفسه ميل إلى الشك، فيه ميل إلى الشك. فقد يطلق الظن الغالب على هذا المعنى في كلماتهم. وبناء على ذلك تكون المسألة ليس من باب الإطمئنان، بل من باب أن حجية الأمارة منوطة بعدم الظن الراجح على الخلاف، كما ذكرنا في أي علم؟ في علم الوصول، حيث أن بعضهم قال أن الأمارة إنما تكون حجة مع عدم الظن الراجح على الخلاف، مع عدم الظن الغالب على الخلاف. ما هو الظاهر من كلامه الأول أو الثاني؟ قرينته يقضي عقلائية، لأنه العقلاء يفرقون بين الظن المرجوح والظن الراجح، فيرون أن الظن المرجوح ملحوق بالشك فلا يؤثر، أما الظن الراجح ملحوق بالإطمئنان فيؤثر. نقول لعل الظاهر من عبارته هو الاحتمال الأول بقرينة المقابلة، حيث إنه ذكر بأنه في الكتاب أنه يكفي الظن الغالب ويطلق عليه العلم كثيرا. المقابلة هي العبارة إطلاق العلم كثيرا، فمن فالذي يطلق عليه العلم كثيرا في كلماتهم هو ما يساوق الإطمئنان، لا الظن الراجح في مقابل المرجوح. شفتين؟ وتوجد قرينة في عبارات غيره أيضا كصاحب الجواهر، حيث إنه عبر ذكر الظن الغالب فقال بل قيل يكفي معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها، بل في كشف اللثام ظاهره الاكتفاء بمطلق الظن، فجعل الظن الغالب مقابل مطلق الظن مو مقابل الظن المرجوح. فلو أريد من الظن الغالب هو الظن الراجح لجعل مقابل الظن المرجوح، فما هو مقابل مطلق الظن وما هو الإطمئنان، لأن عندنا درجات ثلاث، عندنا علم واطمئنان وظن وشك، فالذي هو مقابل مطلق الظن العام من الراجح والمرجوح وكذا الإطمئنان، ف فجعل المقابلة بين الظن الغالب ومطلق الظن المراد من الظن مطلق الظن بمعنى الظن الغالب بمعنى الاطمئنان، ومطلق الظن الأعم من الراجح والمرجوح. ومن خلال ما ذكرناه، اللي ذكرنا بعض الغريب ما ذهب إليه البعض تذكرون، ومن خلال ما ذكرناه يتضح أن الشهيد الأول والثاني قيدوا الحكم بعدم العلم بالكراهة أو الإطمئنان، وقلنا أنه ينبغي أن يكون التقييد أشمل بعدم وجود أمارة على الخلاف شرعي، لا أقل أمارة شرعية خبر ثقة، ما نحتاج فقط إلى الإطمئنان. فحتى لو لم يعلم بالكراهة لكن قام عنده ظن معتبر، فإن الظن المعتبر أمارة لا أقل معارضة لأمارية ظهور الحال، فيتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى أصالة عدم جواز الأكل. ومن خلال كل ذلك يتضح الإشكال فيما أفاده صاحب الرياض، حيث إنه يظهر من صاحب الرياض بأنه تقييد المسألة بالظن بالكراهة أو العلم بالكراهة محل تأمل، حيث قال لا ريب في أن الاكتفاء بالظن أحوط، يقول أحوط هو، وإن كان في تعينه نظر بعد إطلاق الكتاب والسنة المستفيضة بجواز الأكل من غير إذن. ناقل هالجواهر، نعم، في صفحة 408 يقول بعد إطلاق الكتاب والسنة المستفيضة بجواز الأكل من غير إذن الشامل لصورة الظن بعدمه بل لصورة العلم بعدمه. يقول حتى لو أنت كنت تعلم بالخلاف مقتضى إطلاق الأدلة هو جواز الأكل، إلا أنها خارجة بالإجماع، عنده مشكلة بس في الإجماع خرجها، وإلا مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة شنو يجوز. وهذا يظهر أيضا من كتاب مباني المنهاج الصالحين للسيد القمي في تعليقته على المسألة التي أعطيتكم إياها موجودة في العروة، تذكرون المسألة في مكان المصلي، مسألة 18 إذا ما خابتني الذاكرة، التي هي موجودة في العروة الجزء الثاني صفحة 377، يظهر منه أنه الرواية مطلقة وإنما نرفع اليد عنها ببركة الإجماع، فيأتي الإشكال هذا إجماع عن شنو؟ ما أدرك ليس بحجة هذا الإجماع. وقد اتضح عدم تمامية هذا الكلام، واضح؟ ولهذا قال إلا مع العلم، إلا مع علم الكراهة ولو ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة فإن ذلك كاف في هذا ونظائر في الموضوعات، لأن الاطمئنان حجة في الموضوعات بلا إشكال لأن أمر عقلائية، ويطلق عليه العلم كثيرا لأنه علم تعبدي، علم عقلائي، علم عرفي. قال الآن يدخل في بعض التفريعات، ولا يخفى لا فرق في جواز الأكل بينما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره، ما هو الوجه في تعرضه لهذا الفرع؟ الآن يبحث المصنف عن حدود المسألة. قال لا فرق في جواز الأكل بين ما يخشى فساده وما لا يخشى فساده. في هذه العبارة تعريض ببعض المخالفين في المسألة، حيث إن الظاهر من الشيخ الصدوق في المقنع التقييد تقييد المسألة بما يخشى فساده كالبقول والفواكه، والحال أن مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم الفارق بين في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه. فهل يمكن إبراز وجه صناعي إلى هذا الكلام، حيث إن صاحب الجواهر قال ولم نعرف له شاهدا؟ وش هل يمكن بيان شاهد؟ وش الواج يعني في التقييد لو بيصير له واج؟ وش صناعي؟
التقييد وش اسمه؟ حفظ الاستنقاذ أو عفوا حفظ المال الغير.
خوب الآية عندنا مطلقة.
الآية مطلقة على وجه الموقع الظن وما على الظن. يعني إذا قيدنا فيما سبق الظن من عدمه لعله يقدر فعليا في هذا المورد الذي
يعني لو كان أنا ما عندي ظن بأنه أكو عنده موجود في بيتهم، ما عندي ظن بالكراهة، أشك مثل الحالة العادية تحت الثلاجة موجودة في فاكهة وفي هناك شيء لا يفسد، هذا يقول لك إذا تفتح تحت الثلاجة ما لك حق تأكل إلا الذي يفسد كالفاكهة كالبقول، أما ما لا يفسد لا يجوز لك الآن، مع أنه الآية مطلقة. صاحب يقول ما في ليه شاهد هذا الكلام، ما ليه شاهد، وش هو يعني؟ قد يقال بأنه حيث إن الآية على خلاف المرتكزات العقلائية، رجعنا للمرتكزات، بل على خلاف القاعدة العقلية التي تقول يقبح التصرف في مال الغير إلا مع إذنه، فالآية ببركة احتفافها بالمرتكزات لا ينعقد لها إطلاق، لأن الإطلاق لا ينعقد مع فرض احتفاف الخطاب بمرتكزات عقلائية، ومقتضى عدم الإطلاق هو التمسك بالقدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ والقدر المتيقن من جواز الأكل هو ما يفسد، وحينئذ لا وجه للتمسك بإطلاق الآية حتى لموارد ما لا يفسد لعدم إحراز انعقاد الإطلاق، ولا أقل من احتمال احتفاف الخطاب بالمرتكز، تذكرون البحث الأصولي، وما احتمال احتفاف الخطاب بالمرتكز لا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة كما ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، ذكر في الحلقة الثانية شيخ فضل ما ذكر في الحلقة الثالثة، ذكر لا يصح التمسك بأصالة عدم القرينة عند الشك في قرينة ارتكازية متصلة، ولكن نحتمل هذه القرينة إذا نرزق نحتملها، فلا دافع لهذا الاحتمال، فتكون الآية مجملة ومع الإجمال تسقط عن الاستدلال، فيتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ما يخشى فساده، بريح رايح بعد أكلت أو ما أكلت، هذا قدر متيقن، أما ما زاد على ذلك كما لو كان لو بقى لو لم أكل وبقى وانتفع منك الأجبان تبقى فترة جيدة شنو بعد يبقى كالزيتون كالأشياء التي تبقى فترة طويلة، فحينئذ لعل هذا هو الوجه، لأن الحكم على خلاف القاعدة العقلية والقاعدة العقلائية. فأنت فكر في دفع الآن، أعطيناك الوجه، أنت فكر في دفع، كيف نفدأ؟ لا الفوائد في الثلاجة أشياء واجد تفسد، مو نادر موجودة، مو نادر مقدار معتد به. أنت تفتح ثلاجتك اليوم أنت مع مشكلة ما عندك. واحد متزوج عنده كذا في البيت يفتح ثلاجته يشوفها ثلاجة مشحونة، أكثر الأشياء فيها ماذا؟ تفسد، فواكه ما فيها، ما فيها فقر يعني خضروات خضروات ما فيها، البيض يفسد، ما عندك بيضة في بيتكم؟ في بيض ماكو في ثلاجة، البيض من هالفترة يفسد. بالعكس المواد التي لا تفسد في الثلاجة أقل، لأن لو لا تفسد عادة ما خلنا في الثلاجة، خلنا برا، اللي في الثلاجة عادة يفسد في معرض الفساد، خلنا في الثلاجة. التمر يفسد أو لا يفسد؟ تمر تمر يفسد؟ يقول صاحب الجواهر التمر لا يفسد. استفاد من هذه، يقول في عندنا رواية يقول عندنا بعض الروايات دلت على يقول وفي صحيح زرارة سألته عما يحل للرجل، وش اللي حل الرجل من بيت أخيه من الطعام، هاي بكرة نقولها، قال المأدوم والتام. وش اللي حله؟ قال المأدوم والتام، أدام إدام ودام، لحم دجاج ربيان، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها. هنا بكرة نقول لعل هذه الروايات أيضا شاهد آخر ذكرت المأدوم والتام وكلاهما مما يفسد عادة، بل في بعض الروايات ولا يحل إلا ذا، في بعض الروايات ولا يحل إلا ذا، خسرت الحلية في هذه الأمور. صاحب الجواهر قال بالعكس، يقول هاي هذه الرواية تمسك بها كاشف الإثام الفاضل الهندي لإثبات بأن الذي يجوز أكله هو فقط ما يفسد، حتى كشف الإثام بعد الشيخ الصدوق. يقول صاحب الجواهر في صفحة 409 ومن الغريب ما في كشف اللثام من الاستدلال له للشيخ للكلام الكلام المقنع بخبر زرارة اللي قرأته الذي قد عرفت دلالته على خلافه باعتبار اشتماله على التمر. يقول التم مما لا يتلف، هل هذا كلام تام؟ التمر يتلف لو ما يتلف؟ تأملوا إلى غد في كلام صاحب الجواهر، اقرأوا بحث صاحب الجواهر كله من صفحة 406 إلى ما بعد، لأنه له علاقة بمسائلنا من تعرض إليه إلى 414 يقعد من الحين للأداء، اقرأ فيه تأمل بتأمل وبتدقيق، لا تقرأ قراءة سريعة كقراءة الخصاص والمجلات، اقرأ قراءة المتأني والمدقق. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.